اللي ثقه وإيمان كل رجل.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى المبارك ودعوات مقدسية لتكثيف الرباط. وسط خشية من تصاعد العمل المقاوم، نتنياهو يتعهد بالسيطرة أمنيا على الضفة الغربية. الأسرى الإداريون يهددون بمعركة مفتوحة مع الاحتلال رفضا للانتهاكات بحقهم. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. وواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين ودققت في هوياتهم الشخصية بالإضافة إلى إبعاد العشرات عن الأقصى. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة. في القدس أيضا، جددت سلطات الاحتلال قرارها إبعاد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر، وهذه المرة 30 التي يبعد فيها الاحتلال الشيخ بكيرات عن الأقصى منذ العام 2003، وقد بلغت حصيلة الأبعاد عن نحو 7 سنوات ونصف السنة. نتابع في القدس، حيث أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن الحفريات التي يقوم فيها الاحتلال أسفل المسجد تسببت في سقوط حجارة مصلى قبة الصخرة. وتتواصل محاولات تهويد المسجد الأقصى عبر منع لجان الإعمار من ترميمه والحفريات المستمرة أسفله. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
ليس سرا أن محاولات الاحتلال تهويد مدينة القدس تعتبر استراتيجية يتبعها الاحتلال على مدار أكثر من 56 عاما ضمن مساعيه الحثيثة لفرض الهوية اليهودية على المدينة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى. مصادر مقدسية أعلنت عن تساقط أجزاء من الحجارة الخارجية لمصلى قبة الصخرة نتيجة عوامل الطقس وتقادم الزمن، فيما يؤكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن حفريات الاحتلال أسفل المسجد تؤثر تأثيرا مباشرا في مصليات المسجد وبنائه. الحفريات التي بدأت منذ احتلال مدينة القدس عام 67 وما زالت تسير على قدم وساق تنذر بمحاولة الاحتلال هدم المسجد الأقصى متذرعا بسقوطه من دون أي تدخل، داعما بذلك الرواية التلمودية بسقوط الأقصى وتشييد الهيكل المزعوم في ظل إعاقة سلطات الاحتلال للجنة إعمار المسجد الأقصى منذ سنوات طويلة ومنعها من إدخال مواد الترميم للمسجد وصيانته بشكل دوري. المعركة الدائرة حول المسجد الأقصى اليوم ليست جراء احتكاك بين مواطن مقدسي مدافع عن أرضه ومقدساته ومستوطن حملته نزعة الاستيطان والتوسع، وإنما هي معركة بين هويتين مختلفتين، الأولى أصيلة من تاريخ ومقدسات المسلمين والأخرى دخيلة من شذاث الآفاق.
في ملف قلاع المقاومة أصيب فلسطينيان جراح أحدهما خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، هذا وأطلق المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة ومنطقة قبر يوسف شرق نابلس، وشهدت الضفة المحتلة خلال الساعات 24 الماضية تصاعدا في عمليات المقاومة. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
لا يدخل المستوطنون مناطق مدينة نابلس بالضفة الغربية إلا مع أرتال من الآليات والقوات العسكرية لتأمين الاقتحام في المنطقة الشرقية من المدينة. قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة ومنطقة قبر يوسف بأكثر من 30 آلية عسكرية انتشرت في الشوارع المحيطة، إضافة إلى اعتلاء القناصة على البنايات. وذكر شهود عيان أن عددا كبيرة من قوات الاحتلال داهمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف. المقاومون في نابلس تصدوا للآليات المقتحمة وأطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال وألقوا عبوة ناسفة محلية الصنع، كما اندلعت مواجهة بين عشرة شبان الذين خرجوا للتصدي للاقتحام. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن وقوع إصابتين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إحداهما وصفت بالخطيرة. اعتداءات احتلال في مدينة الضفة الغربية والقدس يقابلها الفلسطينيون باستمرار المقاومة والمواجهة بكل الوسائل الممكنة، حيث سجل 18 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال خلال اليوم الماضي، من بينها عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة واندلاع للمواجهات.
قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لا بديل عن فرض السيطرة على الضفة الغربية في ظل تراجع دور السلطة الفلسطينية على حد تعبيره. وخلال لقاء جمعه مع عناصر وحدة دوفان في جيش الاحتلال أثناء جولة ميدانية بمقرها، أشار نتنياهو إلى ضرورة فرض السيطرة الأمنية على الضفة الغربية تجنبا لأي عمل مستقبلي للمقاومة، لا سيما في ظل عدم قيام السلطة بمواجهة الخطر الفلسطيني المتصاعد بحسب تصريحه. ذكرت مصادر صحفية عبرية أن سلطات الاحتلال تستعد لخيارات التصعيد العسكري في شهر رمضان المبارك في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبحسب قناة كان العبرية، فإن أجهزة استخبارات الاحتلال تلقت عشرات الإنذارات التي تفيد بأن المقاومة تعتزم تصعيد أنشطتها خلال الأسابيع القادمة. وأشارت القناة بأن جيش الاحتلال سينشر وحدات عسكرية هجومية في مناطق مفصلية في الضفة الغربية لمنع تنفيذ أي عمليات على حد تعبيرها. عن تصريحات نتنياهو بصدد الاستعدادات لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عامر خليل:
هذه التصريحات عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية واستمرارها في الضفة المحتلة والاستعدادات الإسرائيلية للدفع بكتائب جديدة تدل على أنه المقاومة تتنامى بشكل ملحوظ في الضفة المحتلة، وأنه كل المحاولات الإسرائيلية منذ ما يقرب العام ما يسمى عملية كسر الأموال لم تؤتي أكلها حتى الآن، وتفشل في حصر أو محاصرة أو إضعاف المقاومة. هناك حالة من الارتفاع المستمر في عمليات التي ينفذها المقاومون في الضفة المحتلة، والإحصائيات الإسرائيلية تؤكد أنه هذا الارتفاع يشير إلى أنه هناك في حاضنة، في هناك تأييد لهذه المقاومة في الشارع الفلسطيني، وبالتالي إمكانية فقد المقاومة أو إنهائها بات من شبه المستحيل. لذلك هناك في تسليم إسرائيلي بشكل أو آخر أنه العمليات ستتواصل بشكل أوسع خلال المرحلة القادمة وصولا إلى شهر رمضان. والمصادر الإسرائيلية العسكرية تقول أن لديها 35 إنذار بعمليات قريبة في الضفة المحتلة، والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية تحدثت عن إحباط عمليتين داخل العمق الإسرائيلي في الأسبوع الماضي فقط. هذا يدلل على مدى التغير الحادث في المشهد المقاوم في الضفة المحتلة، وكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أو الحصار أو التضييق أو الاغتيال أو الاعتقال كلها لم تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وبالتالي نحن أمام مشهد الآن مختلف تماما في مواجهة الاحتلال وأمام شكل جديد من المقاومة.
إلى ملف الأسرى، قالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أنها تتجهز لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين لفتح ملف المعتقلين الإداريين وإنهائه. وشددت اللجنة على أن الخطوات ستكون من أجل إحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري حتى لو وصل الأمر إلى إضراب مفتوح عن الطعام. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين تتجهز لجنة الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية. سلطات الاحتلال ومع صعود اليمين الإسرائيلي إلى الحكم تمادت أكثر في سياساتها ضد الأسرى، حتى وصلت إلى الإفراط في إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد ليتخطى عدد المعتقلين إداريا 900 أسير. لجنة الأسرى أكدت أن العدد مؤشر خطير يدفع للتحضير لخطوات استراتيجية فصائلية جامعة، مشددة على أن الخطوات ستكون من أجل إحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إلغاء للاعتقال الإداري حتى لو كلف الأمر اتخاذ خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام لمشاركة كل الأسرى الإداريين القادرين. وبعد أن تضاعف عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة 100%، دعت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عموما والإداريين على وجه الخصوص في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.
في ملف الأسرى أيضا، قال نادي الأسير إن محكمة الاحتلال العسكري في سالم مددت اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان حتى الاثنين المقبل. وأضاف نادي الأسير في بيان أن الشيخ عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضا لاعتقاله إداريا في مركز تحقيق الجلمة. عن اعتقال الاحتلال للشيخ خضر عدنان يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي:
خضر عدنان وصل أضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. يخوض الشيخ المجاهد أبو عبد الرحمن هذه المعركة تحت شعار إضرابي إن شاء الله للحرية. بداية وصلت إلى مؤسسة مهجة القدس رسالة من الشيخ خضر عدنان، مفادها أنه عندما تم اعتقاله كانت عملية تفتيش واسعة في البيت ومصادرة كافة أجهزة الجوالات بالإضافة إلى جهازين آيباد وبعض الصور التي كانت الشيخ مع التكريم. ثم تم اعتقاله إلى مركز تحقيق الجرمة والحديث والتحقيق عن بعض فيديوهات تتعلق في بيوت الشهداء، وهذا أمر يعني طبيعي يقوم به الشيخ المجاهد أو أي كادر من كوادر الحركة، بالإضافة إلى التزام الشيخ بالصمت أثناء التحقيق. بعد ذلك تم اغتياله إلى ما يعرف بسجن مجده، وهناك رفض الأسير الدخول إلى الغرف مع إخوانه الأسرى في قسم 10 والذي المعبار بسبب أنه لا يريد أن يدخل غرف فيها طعام كونه مضرب عن الطعام. ثم بعد ذلك تم اقتياده إلى جنازين سجن الجامعة لتواصل هذه المعركة، معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي أكد بأنه مستمر في هذه المعركة حتى الحرية.
احتجز أمن مستوطنة أفراد المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنة. وأفاد موسى بأنهم أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية جنوب بيت لحم اعترض مركبتهم ما يسمى بأمن مستوطنة أفراد، وتم احتجازه برفقة مدير الإغاثة الزراعية وعدد من موظفي بلدية الخضر لأكثر من ساعتين، والاستيلاء على بطاقتهم الشخصية وهددوهم بعدم العودة مرة أخرى. يشار إلى أن أصحاب الأراضي القريبة من المستوطنات جنوب بلدة الخضر يواجهون صعوبات جمة بالوصول إليها إلا بتصريح خاص. هدمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في قرية بئر هداج في النقب الفلسطيني المحتل، وقالت مصادر محلية إن آليات الهدم اقتحمت القرية بقوات معززة وبدأت بهدم منازل دون سابق إنذار بذريعة إقامتها على ما تسمى أراضي دولة. هذا وتصعد سلطات الاحتلال من هجمتها ضد النقب منذ أشهر عبر عمليات التجريف وهدم المنازل وتجريش الأراضي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى المبارك ودعوات مقدسية لتكثيف الرباط. وسط خشية من تصاعد العمل المقاوم، نتنياهو يتعهد بالسيطرة أمنيا على الضفة الغربية. الأسرى الإداريون يهددون بمعركة مفتوحة مع الاحتلال رفضا للانتهاكات بحقهم. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان جنين تصعيد الاحتلال والرد المقاوم، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيفنا عبر الهاتف القيادي في حركة الجهاد الإسلامية الأستاذ ماهر الأخرس. كما سنخصص وقتا في برنامجنا هذا للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تضررت منازل اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان من تداعيات الزلزال المدمر. المنازل المتصدعة بالأساس زادت فيها تشققات وارتفع خطر سقوطها، ومع التحذير بوقوع هزات ارتدادية أخرى أطلق اللاجئون الفلسطينيون مناشدة عاجلة للكشف على البيوت الآهلة للسقوط وتدعيمها. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
إذا بتيجي هزة تاني بعد هلا من جديد لا يصير كوارث هون.
هذا ما يخشاه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، هزة ارتدادية أخرى تنسف البناء المتهالك أصلا وتهوي بالبناء العشوائي أرضا.
هاي الزغريب الصغيرة بالجماعي، هاي الله يحمي المخيمات وأهل المخيمات يا رب، لطف الله كان في يعني في 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 شيء معجز من رب العالمين للمخيم.
واحنا مش ارتعبنا، متنا خوف، ولانه الهزه بتخوف، بيوتنا مش امنه وهاي للسقوط، وعندنا البنايه مثل ما انت شايف نص البيوت مشققه بالعماره، يعني ممكن باي لحظه توقع البنايه.
البناء في المخيمات منذ قيامها يفتقر للأساسات ومعايير الهندسة والتصميم، لتضاف إلى هذا الواقع المعماري الهش تداعيات الزلزال المدمر وتزيد المنازل تصدعا فوق تصدعها.
ما إلى أساس البيوت، ما إلى أساس، يعني بتروح مثلا بدك تعمر تنزل على البلدية مثلا بيخطوك موافقة، بيجي مهندس بفحص بشوف، احنا ما عندنا، ما احنا هيك عشوائي، يا بفرج ثغرة 20 سنتي مثلا وبصب وبطلع فيها.
أكثر البيوت داخل المخيم برج البراجنة متضعضعة نتيجة التسليح اللي هو الحديد سيء والإسمنت سيء والمي المالحة، هاي كلها حسينا فيها وقت الهزة.
بيت أخوي يحيى على الطابق الخامس كان مشقشق، لما صارت الزلزال شقشق بزيادة، وصارت هلأ يا حرام المي تفوت علينا، هذا لحديت هلأ ما حدا إجا لعنا يكشف على بيوتنا يكشف على وضعنا.
وأمام هذا الخطر علت مناشدات اللاجئين للمطالبة بخطة عاجلة لتدعيم أساسات المنازل الأريلة للسقوط قبل وقوع كارثة تحصد الأرواح.
بعد الهزة خاصة لازم هلأ يدوروا ويكشفوا على البيوت ويرممونا ويزبطونا البيوت، لكن لا يقع علينا البيوت حرام. بتوجه بكلمة واحدة لمين مكان الإنروا المنظمة، مين مكان أي حدا معني، يكشفوا علينا من بعد هالهزة على بيوتنا.
أول ما اجت العالم عملت خيمة، بعد شوي عملت غرفة، هاي الغرفة على أساس أنه موقت وبدنا نرجع فلسطين، هاي الغرفة حملت 10 طوابق بدون أساسات.
ومع التحذير من هزات أرضية جديدة وارتداداتها يرتفع منسوب التوتر والرعب لدى اللاجئين بأن ترجعهم الكوارث الطبيعية 75 سنة إلى الوراء يوم وضعوا أول الخيام في المخيمات.
نشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان علي هويدي، نستمع معا.
سيد علي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، مخيمات لبنان تأثرت بشكل مباشر، لا سيما وأن البناء في هذه المخيمات لم يكن سليما من الأساس ولم يبنى على أسس وقواعد هندسية. ماذا عن الأوضاع في مخيمات لبنان بعد الزلزال؟
يعني حالة من الخوف والرعب تنتاب عموم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان، وقد وصلتنا يعني معلومات عن أن أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين خاصة في مخيمي شاتيلة وبرج البراجني قد انتقلت للعيش المؤقت يعني لدى أقاربها أو لدى معارفها خارج المخيمات، خوفا من أن يكون هناك اهتزازات أخرى أو هزات أخرى تكون لا قدر الله يعني سبب في يعني هدم المنازل سواء في مخيم برج البراجني أو شتيلة. وطبعا هذا نموذج، يعني الآن بقية المخيمات كلها تعيش في هذه الحالة على اعتبار أن البنى التحتية لتلك المخيمات لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التطور الخطير الذي يحصل في المنطقة، وبالتالي هذا يدق ناقوس الخطر بكل ما للكلمة من معنى لوكالة الأونروا بشكل خاص، على اعتبار أن أعمال البنى التحتية هي من ضمن المهام الموكلة للوكالة، والإسراع في إجراء بالفعل مسح ميداني واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكون عنصر أمان مؤقت لهؤلاء اللاجئين الذين تصدعت منازلهم، والبحث عن مخارج، ربما يعني توفير إيواء مؤقت في أماكن أخرى ربما تكون أكثر أمانا. وبالتالي يعني الآن بالفعل نحن أمام مرحلة يعني خطيرة جدا، على وكالة أونروا أن تسارع لعمل هذا المسح واتخاذ ما يلزم من إجراء.
طيب سيد علي، اللاجئون يطالبون المؤسسات المعنية بالكشف عن المنازل لمعرفة الأضرار جراء هذا الزلزال والقيام بما يلزم من ترميم وتأهيل وتدعيم حتى لا تقع الكارثة، هل برأيكم بالإمكان القيام بذلك ومن الجهات المسؤولة عن هذا الأمر؟
يعني أنا باعتقادي يعني هناك بطء شديد في متابعة هذا الأمر الخطير، وهنا طبعا المسؤولية الأساسية كما ذكرت تقع على عاتق وكالة الأونروا، كون البنى التحتية وبناء يعني المخيمات ومنازل المخيمات وترميمها تقع المسؤولية الأولى على عاتق الوكالة. نعم هناك مسؤوليات أخرى، ولكن أقل مسؤولية إذا صح التعبير تقع على عاتق منظمة التحرير، مؤسسات المجتمع المدني، الفصائل الفلسطينية الموجودة، اللجان الشعبية والأهلية، ولكن ليس بمقدورها أن تقدم الخدمات على حجم منظمة دولية مثل وكالة الأونروا. وبالتالي هناك بصراحة استغراب كبير جدا من بطء التحرك في هذا السياق. حتى المخيمات التي هي أكثر تضررا يعني في شمال سوريا مثل يعني حندرات والرمل والنيرب واللاذقية، يعني نرى حتى هذه اللحظة فقط وكالة الأونروا أصدرت بيان بس ليس أكثر. فإذا كان هناك يعني الأكثر تضررا والأكثر حاجة وحتى هذه اللحظة لا يوجد خطوات عملية، فبالتالي يعني هذا أمر مستغرب، وهذا طبعا هذا تحدي كبير جدا. والآن يجب أن تكون وكالة الأونروا مع المنظمات الإمامية الأخرى يعني أكثر حراكا وأكثر جدية وأكثر متابعة نتيجة للأوضاع الخطيرة الآن التي يعني الرعب الذي يتملك اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نسمع الآن إلى هذه الصرخات يجب أن تصل إلى أذان صانعي القرار سواء وكالة حتى على مستوى الأمم المتحدة. وبالتالي نحن نناشد أيضا مع إخواننا الذين ناشدوا بأن يصل الصوت.
هل ستكتفون سيد علي بالمناشدة أم سيكون هناك تحرك على الأرض للضغط باتجاه الجهات المسؤولة للقيام بدورها قبل وقوع الكارثة؟
حتى هذه اللحظة نحن وجهنا رسائل في أكثر من اتجاه سواء لوكالة الأونروا أو حتى على مستوى يعني الأمم المتحدة لأخذ قضية اللاجئين ويعني المصاعب التي يواجهونها الآن بسبب الزلزال. ولكن إذا كان هناك بالفعل يعني بطء أكثر مما يجري حاليا أو عدم اتخاذ إجراءات سريعة نراها بالملموس، فحتما سيكون لنا هناك تحركات أخرى ضاغطة على الوكالة، وأبرزها ممكن أن يكون هناك بالفعل اعتصام يعني أمام هذه الوكالة والضغط باتجاه، وليس فقط لأن بالنهاية وكالة الأونروا هي يعني منظمة تأخذ المساعدات او تاخذ التمويل طواعيه من كثير من 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 الدول، وبالتالي يعني هذه الدول ايضا يجب ان تتحمل مسؤوليتها في هذا السياق. وهذا طبعا كما ذكرت هذا امر تغرب عدم المسارعه باتخاذ ما يلزم من اجراءات.
علي هوادي مدير عام الهيئه 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقراتنا هذه من أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذا البرنامج محورنا جنين، تصعيد الاحتلال والرد المقاوم. إليكم التساؤلات التالية: إلى ماذا يربو الاحتلال من وراء تصعيد حملات الاعتقال في جنين؟ هل يستطيع وضع الاحتلال وضع حد لتصاعد العمل المقاوم الذي أرسته جنين؟ وهل بدأ العد العكسي لانطلاق الانتفاضة الثالثة على أرضية العمل المقاوم؟ جنين وتصعيد الاحتلال والرد المقاوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 مواطنا خلال حملة دهم نفذتها في بلدة برقين جنوب غربي جنين بالضفة الغربية. وأوضحت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتلى أسطح عدد من المنازل في البلدة بعد تفجير أبوابها واعتدى على ساكنيها بالضرب وتوجيه الشتائم، مضيفة أن من بين المعتقلين أسرى محررين والشاب شادي غنيم شقيق الشهيدين نور ومحمد غنيم. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
وكأنه قدر لجنين أن تبقى في ساحة المواجهة مع الاحتلال، فلا يكاد يمر يوم إلا ويقتحمها قاصدا اغتيال مقاومين أو اعتقالهم. وفي سياق العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال حملة دهم كبيرة في قرية برقين جنوب غرب جنين أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 مواطنا أغلبهم من كوادر حركة الجهاد الإسلامي. وبحسب نادي الأسير فقد طالت الاعتقالات في برقين كلا من عبد الرحمن وعبد الله وناصر ومصطفى خلوف ومصطفى حميد وهاني ورامي غانم ومحمد محمدة ومحمد شلميش وشادي غنيم ونديم ويزيد عتيق ومحمد عمودي وغيرهم من الشبان، كما جرى اعتقال الأسير المحرر محمد أحمد خلف في جريمة موصوفة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال اليومية. مجموعات برقين في سراي القدس أعلنت تصديها للقوات المقتحمة واندلاع اشتباكات عنيفة عقب محاصرة الجنود منزل أحد المقاومين قبل اعتقاله. كلمة السر التي حركت الاحتلال بتلك الاندفاعة هي خروج المقاومة من دائرة الفعل المحصور في حيز جغرافي مضبوط هو مخيم جنين إلى مساحات جديدة. وبدا لافتا أن خلايا مثل مجموعات برقين باتت تتصدر المشهد، ما يشتت الجهد الأمني للاحتلال نحو مساحات الأرياف.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. وعن تصعيد الاحتلال عمليات الاعتقال في جنين في ظل المواجهة التي تخوضها المقاومة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أستاذ ماهر، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا سيد الكريم والمشاركة في لقائنا. كيف تابعتم سياسة الاعتقال التي يمارسها الاحتلال في جنين بالتحديد في بلدة بورقين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم في إذاعة طهران، نحيي الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية على الدعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية،
حياكم الله.
نحيي أهلنا في سوريا بعد هذا الزلزال، ونعزي بالضحايا في سوريا وفي تركيا، ونقول أن هذه الأزمات لن تمر إلا بانتصار إن شاء الله، وهذه المحن التي تقع على محور المقاومة إن شاء الله تنتصر على العدو الصهيوني وتحرر مسجد الأقصى. وهذه المقاومة في الضفة الغربية تنطلق لتقول الاحتلال أننا لن نخضع وأننا لن نهادم وأننا لن نطبع، وأن الاحتلال هو إلى زوال، وأن باقون على هذه الأرض في ساحات المسجد الأقصى مرابطون وفي طرقات القدس وفي كل مكان في أرضنا في فلسطين باقون مدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية، وهذا ديدن الشعب الفلسطيني، وهذا دي القيادة الفلسطينية المقاومة التي تصبر في سجون الاحتلال وتصبر على ظلم الاحتلال وعلى القتل، وهؤلاء الشهداء الذين يرتقون في كل يوم يؤكدون أن هذا الاحتلال ظالم ومجرم، ولا يجب إلا أن يكون له لغة الرصاص ولا لغة غير لغة الرصاص مع هذا الاحتلال. فيحاول الاحتلال بهذه الاعتقالات كسر الروح القتالية والجهادية لشعب الفلسطيني، ولكن امتدت هذه من منطقة إلى منطقة، المقاومة امتدت من منطقة إلى منطقة في الضفة الغربية،
نعم،
وتسير على نهج غزة وتسير على نهج حزب الله في جنوب لبنان حتى تحرير أرض فلسطين كما حرر حزب الله جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني.
نعم، هناك تصريحات لجيش الاحتلال أستاذ ماهر، يعني تقول بأنه عملياته في الضفة الغربية تقلل من فرص عمليات المقاومة أو أي عمليات فدائية خاصة طبعا في الداخل المحتل، هل هذه التصريحات نابعة من الواقع؟
هذه التحليلات هم يتخيلون أنفسهم أنهم يفعلون هذه الأفعال وأنها ستمنع المقاومة من الثأر لدماء شعبنا ولتحرير أرضنا، ولكن هذه الأعمال وهذا الإجرام الصهيوني وهذا القتل وهذا الاعتقالات وهذا الهدم للبيوت المقاومين والبيوت التي تبنى بحسب قولهم بدون ترخيص وبدون إذن من الاحتلال لن تكون إلا نارا تصب على وقودا تصب على النار لكي تثور ثائرة هذه النار وتحرق هذا الاحتلال. هذا الاحتلال بغبائه وبفعله هذا الإجرام وهذه الأعمال الخارج عن الإنسانية الإجرامية لا يجب أن تجابه إلا في النار، وهذا ما فعله قير علقم في ساحات القدس.
نعم.
وأذاق الاحتلال شر عمله، وبعكس ما يتوقع الاحتلال أن الشعب الفلسطيني سيسكت وسيخاف، فإذا الشعب الفلسطيني ينتفض دائما ويأخذ بالثأر مرة والمرة حتى يلقن الاحتلال الدرس والدرس أن أفعالكم الإجرامية ستنعكس عليكم بصورة سلبية، وأن توقعاتكم بمزيد من القتل وبمزيد من القوة أنكم ستخضعون الشعب الفلسطيني وسيخضع لكم الشعب الفلسطيني ويسلم أرضه وبيته لكم لن تكون هذه، فأرواحنا فداء بالقدس ودماؤنا تسيل في ساحات المسجد الأقصى وفي أرض فلسطين لكي تختلط مع تراب فلسطين ولا نخرج منها إلا منتصرين.
نعم، هل يمكن اعتبار حملات الاعتقال والتي تمارس بشكل يومي تأتي في إطار استعراض سياسة القوة لإرضاء جمهور المستوطنين؟
هي إرضاء لسياسة المستوطنين وإرضاء لمشاعر المستوطنين وظل تطبيقا لقانونهم وتلموذيتهم التي تقول هي قربان إلى الله، هي هذا القتل وهذا الإجرام وهذا الإدعام في التعديد لأسرانا هي قربان لله، وهذه عقائدهم الزائفة المزيفة تنعكس بهذه الصورة الإجرامية، وهذه طبيعتهم الإجرامية تنعكس في كل يوم من قتلهم للأنبياء من قبل آلاف السنين وقتلهم لكل من يفعل الخير في كل زمان، يؤكدون على طبيعتهم أنهم لا يتعايشون مع أي جنسية أخرى وأنهم وحوش على شكل بشر وأنهم خارجون عن الإرادة الإنسانية والأخلاق الإنسانية للبشرية وأنهم دائما ما يقولون أنهم دائما أفضل من البشرية وعلى البشرية أن يكونوا عبيدا لهم. هذا هو الاحتلال وهذا هو الحال يعكس حاله في كل يوم ويعكس صورته الإجرامية في كل يوم. وهذا الإجرام الذي ينعكس من هذا الاحتلال يجب مجابهته من كل العالم، من كل أحرار العالم، أن يكون في وجه الصهيوني الذي يسعى فسادا في أوكرانيا وفي كل مكان، ويحاصر إيران ويحاصر العراق ويضرب العراق ويضرب اليمن، وكل هذه هي خدمة لعيون الصهيونية. ولن يكون هناك إنسانية طالما أنهم موجودين ويسعون دائما في الفساد والإفساد والقتل.
نعم، و يعني بشكل شبه يومي الاحتلال يقتحم جنين وقراها وبلداتها أستاذ ماهر، ويعتقل المواطنين بينهم أسرى محررين. ما دلالات ذلك أيضا؟
دلالات ذلك على إفلاس الاحتلال دائما أمام المقاومة، الثبات، الموقف الفلسطيني بدعم المقاومة. وأصبحت تؤلمهم هذه المشاهد للتأييد الشعبي والحاضنة الشعبية للشهداء وللمقاومين ولكل من يقف أمام الاحتلال. أصبحوا يريدون عكس هذه الصورة بأن هذا الاحتضان سيكون له ثمن، وهذا الثمن هو الدمار والاعتقال والنهب والسلب لأرض فلسطين ولكل مكان في فلسطين، وخاصة جنين التي الآن أصبح الدخول إليها مزعجا للاحتلال، فيدفع الثمن من جنوده ومستوطنين. كلما حاول دخول جنين، كلما كانت هناك مقاومة صلبة يتفاجؤون فيها في كل يوم، فيريدون أن يكسروا الشعب الفلسطيني كل شيء من أجل أن يكسروا هذه الإرادة الحاضنة الشعبية للشعب الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية، ولكن فتنعكس عليهم الصورة بشكل سلبي وعكس ما يتوقع.
نعم، يعني هل يمكن القول أنه يسعى الاحتلال للانتقام من جنين كونها النموذج في المقاومة وهي الأساس في تمدد هذه الحالة؟
ليس فقط انتقام من جنين، بل انتقام من كل الشعب الفلسطيني. أن من يريد السير على نهج جنين ويقاوم الاحتلال سيكون مصيره هذا الحصار والضرب والقصف والقتل كما حدث قبل أيام في جنين، في مخيم جنين كانت هناك الجرحى بالعشرات وكان الشهداء بالعشرات، عندما استشهد 10 شهداء في جنين وكان البعض منهم أطفال والبعض منهم عجز كبيرين في السن. هذا الاحتلال يفرق بين فلسطيني وفلسطيني، يريد قتل الشعب الفلسطيني، وبهذه الرسالة يريد أن يري الشعب الفلسطيني أنه سيقتل، وكل من يحاول مقاومة الاحتلال سيكون مصيره كما مصير جنين، القتل والحصار وهذه الحوادث التي يضعونها على مداخل جنين تؤكد أن الاحتلال كاثر في كل هذه المعارك، وأن كل ما يفعله الاحتلال من إجرام ينعكس بصورة سلبية على الاحتلال وبصورة إيجابية للمقاومين، وتزداد حاضنة المقاومة في كل المناطق وتمتد إلى أريحة وإلى كل المناطق على جنين. وهذا الاحتلال ما فعله بنفسه، وهذه العجرفة وهذا الإجرام الصهيوني، أصبح الشعب الفلسطيني خياره الوحيد هو أن يدعم المقاومين، وأننا خياره خيار المقاومة.
نعم، وأيضا هل نحن أمام، هل يمكننا القول نحن أمام انتفاضة ثالثة على أرضية ما نشهده بالضفة الغربية؟
هي الانتفاضة لا زالت قائمة، لم تقف الانتفاضة ولا خمودها لبعض الوقت، لكن الانتفاضة ما زالت بعنوانها في خاصة في جنين لم تقف، في غزة والانتفاضة مشتعلة في وجه الاحتلال، لكن الاحتلال يحاول بهذه الطريقة أن يخمد الجذوة ويخمد المقاومة من الاحتلال بهذا الفعل، ولكن الاحتلال سيندم وستكون هناك ثورة قوية أمام هذا الاحتلال إذا ما ظل على هذا النهج ليقتل ويعربد ويعطي أسلحة للمستوطنين لقتل الفلسطينيين.
نعم،
ستكون هناك ثورة في كل المناطق وستحدث انتفاضة ثالثة لم تكن لها مثيل في الانتفاضة السابقة.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا، حياكم الله.
حياكم،
أهلا.
جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. جنين يا ثورة
العالم يا حرة ودي جند الطابور خلي رصاصك جمرة.
مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر إذاعة طهران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحد.
واحة الصبار
أمل أبو عاصي الياسجي، شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. في البداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحتي.
أمل أبو عاصي اليازجي، شاعرة ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثينا عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيراً لدى الاحتلال. طبعاً كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريباً، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان أثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القائدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي. وإن كانوا قد أسروا والدي لكنهم لن يأسرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأسروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع أفضل، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصي؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمت في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والفعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلو جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني.
نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبتي.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لثاني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السكين طال عدوك يا شعب فلسطين.